بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم صاد محمود، مصري يعمل في العراق حين كتب الرسالة. رسالته يقول فيها: أنا أقيم في دولة غير دولتي، وذات يوم وقع خلاف بيني وبين رجل حول مسألة ما، فحلفت بيمين الطلاق بعكس ما يقول الرجل، ولكن فيما بعد ثبت أن الرجل محق، فاحترت في مسألة يمين الطلاق. سألت أحد الأشخاص فقال: طالما أنك بعيد عن زوجتك فلا يقع عليك اليمين، وحيث أن الشك لا يزال يخامرني فإنني أرجو الإفادة من قبلكم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. ما دمت تعتقد حين الطلاق أنك مصيب فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق، بل هو في حكم اللغو، لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعا ويعتقد صدق نفسه أو يغلب على ظنه ذلك فإنه لا يقع عليه شيء. فلو قال: والله لقد قدم فلان، والله لقد مات فلان، وهو يعتقد صحة ما قال، ثم بان الخطأ فيمينه لا شيء عليه فيها، لا كفارة عليه. وهكذا قال: لو قال علي الطلاق ما صار هذا الشيء، أو قال صار هذا الشيء، يعتقد أنه واقع ما قصد الكذب، فإن طلاقه لا يقع، وأن طلاق لا يقع عليه أيها السائل إذا كنت تعتقد صحة ما قلت. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى في الطلاق. المستمع طارال أحمد، سوداني مقيم في المملكة، بعث برسالة يقول فيها: قبل 8 أعوام طلقت زوجتي وكنت في حالة غضب، علما بأنها لم تكن موجودة أمامي بل كانت في بيت والدها، وكانت يومها حامل في الشهر 7، وقد راجعتها بعد الوضع. وقد سمعت في برنامجكم أن طلاق السنة أن تكون الزوجة في حالة طهر، أرجو إفادتي. يقول: قبل 8 أعوام طلقت زوجتي وكنت في حالة غضب، علما بأنها لم تكن موجودة أمامي بل كانت في بيت والدها، وكانت يومها حاملا في الشهر 7، وقد راجعتها بعد الوضع. وقد سمعت في برنامجكم أن طلاق السنة أن تكون الزوجة في حالة طهر، أرجو إفادتي، هل ما قمت به في السابق يعتبر طلقة أم لا؟ وإذا كان يعتبر طلقة فماذا أفعل وزوجتي معي منذ 8 سنوات، جزاكم الله خيرا.
إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يقع عليها طلقة واحدة، إذا كان الغضب عاديا لم يشتد كثيرا ولم يغير الشعور فإنه يقع طلقة واحدة. وأما اعتبار كونها طاهرا هذا إذا كان غير حامل، أما إذا كانت حاملا فطلاقها يقع، الطلاق لها يقع وإن كان معها نزيف ما دامت حاملة، ولو كانت غير طاهرة ولو كانت على جنابة. المقصود من كلام الطهارة إذا كانت غير حامل، ينبغي المؤمن أن لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه، هذا هو المقصود، ليست حاملة ولا عائشة، لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وامره ان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال له ثم ليطلق وهي طاهر او حامل قبل ان يمسها، يعني في حال كونها غير حامل. اما اذا وطئها وهي حامل ما يمنع الطلاق ولو وطئها وهي حامل او معها نزيف ليس بحيض وهي حامل، لان دم الحامل يسمى نزيفا ليس بحيض على الصحيح، الحامل لا تحيض. فالمقصود ان طلاق الحامل واقع اذا كان المطلق عاقلا معه عقله، ولو كان معه غضب لم يشد به حتى يخرجه عن شعوره وعن ضبطه نفسه. واذا كنت رجعتها قبل ان تضع فرجعتك صحيحه، اما ان كنت رجعتها بعد الوضع فالرجعه غير صحيحه، لان خارج من العده بوضع. اذا كنت طلقتها في الحمل ثم تركتها ولم تراجعها حتى وضعت فقد راجعتها وهي اجنبيه، فبقاؤك معها لمده غلط، وعليك ان تمتنع منها مع التوبه الى الله سبحانه من ذلك، لانك لم تسال. وعليك اذا كنت ترغب فيها ويترغب فيك تجديد النكاح بعقد جديد ومهر جديد لانها اجنبيه. اما ان كنت راجعتها قبل الوضع، يعني قلت انا راجع زوجتي او مراجع زوجتي او ما اشبه ذلك قبل ان تضع الحمل فهي زوجتك، وان كنت ما رددتها للبيت الا بعد الوضع، ان كنت اشدت او قلت لها راجعتك قبل ان تضع الحمل او اشدت على ذلك فرجعتها صحيحه ولو كانت عند اهلها لم ترجعها الا بعد الوضع. اما اذا كنت ما رجعتها بكليه بل سكتت ولم تقل شيئا حتى وضعت الحمل فانها تكون بهذا قد خرج من العده ومضى عليها طلقه، ولك العود اليها بنكاح جديد بشروط معتبره شرعا، يعني بشرط رضاها وبقيه الشروط. وعليكم التوبه الى الله جميعا من هذا العمل السيء وهو بقاؤها معك وانت لم تراجعها الا بعد الوضع. هذا اذا كنت لم تطلقها الا طلقه واحده التي اشرت اليها. اما ان كان قبلها طلقتان حرمت بهذه الطلقه الاخيره، ان كان قبلها طلقتان واقعتان. اما اذا كنت لم تطلقها الا هذه الطلقه التي وقعت منك وهي حامل فانها لا تحرم عليك بذلك، ولكن لا تصح الرجعه الا اذا كانت قبل الوضع. والله ولي التوفيق. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة يقول: أخوكم خليل محمد لي 3 أسئلة أرجو أن يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عليها. سؤاله الأول يقول: لي ابنة سميتها هدى، وقد سمعت بعض الناس يقولون إن اسم هدى لم يذكر، فما هي نصيحتكم؟ هل أغير اسم البنت؟
لا أعلم في ذلك بأس، لا أعلم في هذا بأس، والحمد لله. نعم.
إذا صليت 3 ركعات في صلاة الرباعية وبعد 3 ركعات سلمت، وبعد تسليمي تذكرت أني صليت 3 فقط، قمت أتيت بركعة واحدة، فما حكم صلاتي؟
صحيحة
الحمد لله.
هو عليك السجود للسهو، عليك أن تسجد سجدتين بعد السلام، هذا السنة بعد السلام. صلي ركعة كمل صلاتك ثم تسلم ثم تسجد سجدتين للسهو جبرا لصلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى العصر في بعض الأيام 3 وسلم ثم نبه فأتى بالركعة الرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو قبل بعد السلام كما وقع لك. وهكذا لو سلمت من 2 من الرباعية أو من المغرب ثم تذكرت بعد السلام تقوم وتكمل صلاتك ثم تسلم ثم تصل السهو. وإذا كنت إماما ولو ينبهوك فإنهم أيضا يقوم معك للكمال ثم يسلم معك السهو بعد السلام كما وقع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه: إني رجل أصلي مع الجماعة في صلاة الفجر وبعد انتهاء الصلاة اتكئ وانام حتى طلوع الشمس، هل علي اثم في ذلك؟
لا حرج عليك، لكن الافضل من هذا ان تشتغل بذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء حتى تصبح، اذا تيسر لك ذلك هذا هو الافضل، واما النوم فلا حرج فيه. لكن كونك تعمر وقتك هذا العظيم اول النهار بالذكر والدعاء هو الافضل. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع صالح عبد الله احمد بعث برساله يقول فيها: شرب شخص خمرا ومرض بداء القرحه، ولكنه كان يجهل تحريم الخمر ونتائج تناولها، فهل مرضه هذا ابتلاء من الله ام انه غير ابتلاء؟ بمعنى ان صبر على هذا المرض هل له اجر؟
نعم مثل غيره، هذا مرض قد يكون من اسباب الخمر وقد يكون من الاسباب الاخرى، والامراض كفاره للمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا اذى الا كفر الله به من خطاياه. والمرض من اعظم المصائب، فالله يكفر به عن المسلم الخطايا وان كان عاصيا، وعليه التوبه الى الله من الخمر والندم والاقلاع والعزم لا يعود فيها، لانها ام الخبائث وهي من اكبر الكبائر، فالواجب عليه التوبه من ذلك. وهذا المرض سوف يجعله الله ان شاء الله كفاره له هو سببا لمحو سيئاته، فعليه يصبر ويحتسب ويسر ربه العفو. والامراض للمسلمين كفاره لهم، ومع الصبر والاحتساب في يكون فيه اجر مع الكفاره، وعليه التوبة إلى الله والبدار بذلك، والعزم أن لا يعود في هذا الذنب العظيم، ويسأل ربه يرضى عليه دائما أن يقيه شره وأن يعافيه من شره، وعليه يحذر في المستقبل أن يجالس أهله، لأن المجالسة للخمارين والفساق تجره إلى العودة، فينبغي الحذر. من الله عليه بالشفاء والتوبة.
جزاكم الله خيرا. هل نسيان الشخص للسؤال عن تحريم الشيء يعفيه من العقوبة؟
النسيان ليس باختياره، والله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعل سبحانه، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نسي أن يسأل عن شيء وقع منه فالنسيان عذر شرعي، لكن ينبغي له أن يجتهد في محاسبة نفسه والنظر في أعماله حتى يسأل عما أشكل عليه، وحتى يتوب من سيئاته، وحتى يؤدي ما أوجب الله عليه، ولا يتساهل. المؤمن يجب أن يحذر ويجب أن يعتني ويجب أن يراقب ربه. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدرت لغد، ويقول سبحانه: ومن جاهد فإنه يجاهد نفسه، ويقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب عليه ان يراقب الله ويجاهد نفسه ويحاسبها قبل ان ينزل به الاجل، حتى يعرف ما له وما عليه، حتى يعرف اخطاءه وزلاته فيتوب الى الله منها، حتى يعرف تقصيره فيتدارك هذا التقصير، ليس له التغافل والتساهل، يجب أن يعتني بأمور دينه غاية العناية، ويحاسب نفسه في أيامه ولياليه حتى يعلم أنه أدى ما أوجب الله عليه، وحتى يعلم أنه ترك ما حرم الله عليه، وحتى يبادر بالتوبة مما قد جلف منه من السيئات والخطايا. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول: سارق أراد أن يتوب عن السرقة بعد أن قطعت يده، هل هناك فرصة للتوبة؟
السارق متى قطعت يده فهي كفارة له، الحد كفارة، إذا لم يسرق بعد ذلك فالحد كفارة له عن السرقة، وإذا تم مع الحد فهو خير إلى خير وطهرة إلى طهرة، الله جعل الحدود كفارة، فالمقتول قصاصا كفارة، والمقتول في الحد الزنا بالرجم كفارة، والمقطوع في السرقة كفارة، إلا أن يأتي بذنب آخر بعد ذلك فعليه التوبة إلى الله منه، فإذا جمع مع الحد التوبة إلى الله والندم صار خيرا إلى خير ونعمة إلى نعمة، نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين يقول: أخوكم محمد حسين بدوي مصري يعمل في الأردن، سمعت عن صلاة المسافر وأن عليه القصر في الصلاة، ونحن مسافرون ونقيم لكن زوجاتنا في بلداننا الأصلية، حدثوني عن صلاة السفر تلك لأني لم أسمع بها من ذي قبل، جزاكم الله خيرا.
صلاة السفر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء، كما قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب السفر، وقول سبحانه: إن خفتم أن يفتنكم كفروا، هذا عند أهل العلم منسوخ وليس بشرط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن، فدل ذلك على أنه ليس بشرط، وإنما هو وصف أغلبي أو منسوخ كما قال جماعة من العلم، وليس بواجب. القصر مستحب، فلو صلى أربعا وهو مسافر فصلاته صحيحة، كما صلى عثمان الخليفة الراشد بالمسلمين في آخر حياته في حجاته، صلى تماما فلا حرج في ذلك، لكن القصر أفضل. فإذا كان مسافرا فإنه يصلي ثنتين حال سفره، وهكذا لو مر ببلاد وأقام فيها يوما أو يومين أو ثلاثا أو أربع قصر أيضا. فإن عزم على إقامة في البلد أكثر من أربعة أيام فإنه يتم عند جمهور أهل العلم وأكثرهم. أما إذا أقام إقامة لا يعرف متى تنتهي، مر بالبلد وله حاجة يلتمس إنسان له حاجة عنده، أو له خصومة ما يدري متى تنتهي، أو له ضالة يشدها أو لقطة يشدها ما يدري متى يجدها، فإنه يقصر ولو طرح مدته ما دام لا يدري متى ينتهي. أما إذا عزم على إقامة معلومة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر، فإن عزم على إقامة معلومة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم عند أكثر أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يعقد العقد على زوجة لا تصلي؟
إذا كان المسلم يصلي، إذا كان الزوج يصلي فليس له أن يعقد عليها حتى تتوب إلى الله. أما إذا كان لا يصلي فهو من جنسها، لكن إذا كان يصلي وهي لا تصلي فليس له العقد عليها حتى تتوب. وهكذا إذا كان لا يصلي وهي تصلي ليس لها أن تزوجه حتى يتوب إلى الله ويصلي، لأن ترك الصلاة كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة تدل على كفر تارك الصلاة، فمن تركها من الرجال والنساء وإن لم يجحد وجوبها كفر، في أصح قولي العلماء. لكن إن جحد وجوبها أو استهزأ بها كفر عند الجميع نعوذ بالله، إذا قال به واجبة أو استهزأ بها وسخر منها أو من أهلها إنكارا لها واستهزاء بها كفر، نسأل الله العافية، عند جميع العلماء. لأن الله يقول سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولأنه إذا جحد وجوبها فقد كذب الله ورسوله فيكون كافرا، نسأل الله العافية. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو استهزأ بذلك كفر عند جميع المسلمين. وهكذا لو جحد تحريم الزنا قال الزنا حلال أو الخمر حلال ومثله لا يجهل ذلك، أو علم وبين ثم أصر على جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر يكون كافرا، نسأل الله العافية. والحاصل أن كل من أنكر ما أوجب الله مما هو معلوم عند الجميع كالصلاة والصوم ونحو ذلك، أو أنكر تحريم ما حرمه الله مما هو معلوم عند جميع أهل العلم معلوم النصوص كالزنا والخمر، فإن هذا يكون كافرا عند جميع العلماء، نسأل الله العافية. ومثل ذلك من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها هو كافر في أصح قول العلماء، لأن الصلاة أمرها عظيم ليس في جنس غيرها من الواجبات، بل هي أعظم الواجبات وأهمها بعد الشهادتين، فتركها والتساهل بها ليس من جنس غيرها، بل يكون صاحبها صاحب ذلك كافرا نسأل الله العافية من الرجال والنساء. نعم.
جزاكم الله خيرا. حدثوني لو تكرمتم عن حكم الزواج بالمسيحية.
يجوز للمسلم أن ينكح المسيحية واليهودية إذا كانت محصنة غير معروفة بالسفاح بالزنا. قال تعالى: والمحصنات من الأنثى كتاب من قبلكم. قال سبحانه: اليوم أكلتم الطيبات وطعام أوتوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنات مسافحين ولا متخذي أخدان. فإذا تزوجها وهي محصنة غير مسافحة معروفة بالستر وعدم الزنا فإنه يجوز له ينكحها مسلم، لكن تركها أفضل، والحرص على المسلمة أسلم لأهول ذريته، ولأنها قد تجره إلى الكفر أو تجر ذريته. فالأولى بالمؤمن أن لا ينكحها الكتابية، وأن يعجل عنها إلى المسلمة احتياطا لدينه وخوفا على نفسه وذريته. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة أيضا إلى رسالة الأخت نالة العسيري الطائف، عرضنا بعض أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ماذا يقول المصلي في سجود السهو؟
يقول مثل ما يقول في سجود الصلاة. المصلي في سجود السهو سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو ربه ما تيسر، ويقول أيضا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وصرف بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. يقول هذا سجود الصلاة، سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر. نعم.
جزاكم الله خيرا. فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية، وهل كفارة اليمين يجب أن تكون بالترتيب؟
الآية الكريمة فسر هذا العلم وبينوا معناها، وهي قوله سبحانه في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي سورة البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فما عقد عليه القلب وكسبه القلب فالعبد مؤاخذ به من الأيمان، وكفرتها كما بين الله في سورة المائدة: إطعام عشرة مساكين من أجل ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه مخير ليس فيها ترتيب، إن شاء كفر بالإطعام، وإن شاء كفر بالكسوة، وإن شاء كفر بالعتق، هو خير، لأنها أتات بأول سبحانه وتعالى وأول التخيير. فإن عجز عن الثلاث فإنه يعتق رغبة مؤمنة، فإن الرسول ثلاثة أيام إذا عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فإنه الرسول ثلاثة أيام، والأفضل أنه متتابع. وهذا إذا كان عامدا لليمين قاصدا لها كاسبا لها. أما إذا مرت على الإنسان من غير قصد ولا تعمد لليمين فليس عليه فيها شيء، تعتبر لغوا، أو حلف يظن أنه صادق، يعتقد أنه صادق، قال: والله ما فعلت كذا، والله لا أفعلن كذا، والله لقد فعلت كذا، قال: والله لقد فعلت كذا، يظن أنه فعله، يعتقد أنه فعله ثم بان أنه لم يفعل فليس عليه شيء، أو والله لقد رأيت فلانا، يعتقد أنه رأى ثم تبين أنه غيره فلا شيء عليه على الصحيح، وهذا من لغو اليمين، لأنه يعني ما قصد الكذب، وإنما حلف يقصد صدق نفسه، يعتقد أنه صادق، هو داخل في اليمين اللاغية. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين ضمنها مجموعة من الأسئلة، يقول: نحن الحمد لله مسلمون ولدينا أخ مسيحي، هل يجوز الأكل والشرب معه أو لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
المسيحي ليس أخلك إذا كنت مسلما، إذا كان أخلك من النسب الكافر ليس أخلك. يقول الله جل وعلا إنهم إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فالمسلم هو أخو المسلم وليس أخا لكافر وإن كان من نسبه، ليس أخا له في الدين، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو قاديانيا أو وثنيا، كلها إلى كفرة ليسوا إخوة لنا، بل بيننا وبينه البغضة والعداوة. وإن أحسننا إليهم إذا كانوا فقراء ليسوا محاربين لا مانع أن نحسن إليهم، إذا كانوا أهل ذمة أو مستأمنين نحسن إليهم لفقرهم وندعوهم إلى الإسلام لا بأس، لكن ليسوا إخوة لنا وليسوا أحبابا لنا، بل نبغضهم في الله حتى يهتدوا، ومع هذا نحسن إليهم وندعوهم إلى الله ونسأل الله لهم الهداية، كل هذا مطلوب. أما إذا كانوا حربا لنا بيننا وبينهم قتال، ليس بيننا وبينهم ذمة ولا أمان، فهؤلاء نبغضهم في الله ونقاتلهم ولا نعطيهم شيئا ولا نساعدهم على المسلمين، بل نبغضهم في الله ونحاربهم ونقطع صلة بيننا وبينهم ولا نساعدهم بشيء أصلا، بل إعانتهم على المسلمين كفر وردة، تأكل معك أو في أو ضيف لا مانع أن تأكل معه، لكن لا تتخذه صاحبا ولا بطانة، بل تتخذه عدوا ومغيظا في الله عز وجل حتى يهتدي. وأما مواكلته العارضة بسبب الضيافة أو بسبب أنه نزل معك في محل السكن بعارض، فإنك تأكل معه إذا دعت الحاجة، ولكن تسعى في الخلاص من صحبته ومشاكلته لئلا يجرك إلى بلائه ولئلا تسهل في ما وجب الله عليك من شأنه، والله المستعان.
الله المستعان. يقول أيضا هل تجوز الصلاة مع أخينا الجزار وثيابه ملوثة بالدم وهو إمام؟
ليس له يصلي في الثياب ملوثة بالدم ولا يكون إمام. الجزار عليه يتخذ للصلاة ثيابا طاهرة أو يغسل ما أصابه من الدم قبل أن يصلي، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، ليس له يصلي بالناس ولا يصلي وحده فيه النجاسة، وليس لك أن تصلي خلفه، بل يجب أن تنكر عليه وأن تعلمه حتى يطهر ثيابه أو يتخذ للصلاة ثيابا نظيفة. أما ما دامت ثيابه نجسة فإنها لا تصح صلاته، فليجب أن يطهرها أو يتخذ ثيابا نظيفة للصلاة، هذا هو الواجب عليه وعلى كل من أصابته النجاسة، إلا إذا وقع في وقت ليس عنده قدرة على غسلها في مكان في البر مثلا ما عنده ماء ويخشى فوقة الصلاة، فإن يصلي على حسب حاله ولو في الثوب النجس، وصلاته صحيحة حتى يجد ماء يغسل هذا الثوب أو يزيد ثوبا بدله حتى يزيله، ما دام مضطرا ليس عنده إلا هذا الثوب الواحد وهو في البرية أو سجين ما يتيسر له يعطيه أحدا فيبع ثوبا طاهرا ولم يستطيع غسله، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم يصليه حتى يجعل الله فرجا ومخرجا، فإذا قدر على إبداله أو تغسيله وجب عليه ذلك.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.